الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان من دعي إلى وليمة فرأى منكرا فماذا يعمل. إذا دعي إلى وليمة ورأى منكرا فإن عليه أن ينكر المنكر، فإن زال المنكر فإنه يجلس، وإن لم يزل فإنه ينصرف. وكذلك في غير الوليمة، أي مجلس يكون فيه منكر فإن الواجب إنكار المنكر بالمراتب الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليواجهه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن استطاع أن ينكره باليد أنكر، كان يكون أمير أو له ولاية أو له صلاحية في التغيير باليد أنكر، كما لو كان في بيته هو يستطيع. فإن لم يستطع أنكر بلسانه، فإن لم يستطع أنكر بقلبه وفرق المكان، لا بد من فرقة المكان إذا كان يستطيع. فإن لم يفارق المكان وجلس فهو شريك لهم في الإثم أيا كان هذا المنكر. فإن كان هذا المنكر كفرا والعياذ بالله وجلس معهم وهو يستطيع القيام، يستطيع مفارقة المكان ولم يفارق، فإنه يكون شريكا لهم في الإثم، يكون حكم حكمه. هذا المنكر تكلم الناس فيه بالكفر والاستهزاء بالله وبكتابه وبرسوله، صار حكمه حكمه. وإن كان غيبة ونميمة ولم ينكر صار حكمه حكمه، عليه من الإثم ما عليهم. وإن كانوا يشربون الدخان أو الخمر ولم ينكر صار عليه حكمه، صار عليه مثل ما عليه من الإثم. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فأخبر الله تعالى أن من جلس في مكان يكفر بالله ويستهزأ بالله وبكتابه وبرسوله وقعد معهم فإن حكمه حكمه. نسأل الله السلامة والعافية. هذه الترجمة يقول المؤلف رحمه الله: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ أورد الترجمة بصورة الاستفهام ولم يبت الحكم، معنى الحكم واضح، يقول حول لا، لأن هذا فيه احتمال. ثم أيد الترجمة بالآثار على عادته، قال: ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. ابن مسعود لما رأى الصورة في البيت رجع، يعني لم يجلس، يعني منكر، وظاهر أنه لا يستطيع إنكارها، فلما كان لا يستطيع إنكارها رجع. هذا هو الواجب على الإنسان، يعني من كل المنكر فإن زال وإلا رجع. ودعا ابن عمر أبا أيوب، يعني كان دعاه إلى وليمة، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر، يعني فكان أبا أيوب أنكر عليه، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء غلبنا فسترنا الجدار. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، يعني إذا كنت أخشى على غيرك فلا أخشى عليك، يعني صحابي جليل، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع، رجع أبو أيوب. وهذا يدل على أن ستر الجدر على أن ترك ستر الجدر أولى, وأن سترها مكروه, ستر الجدران مكروه. ويؤيده حديث إني لم أمر بستر الجدر, فستر الجدر مكروه. وقد وقع نحو ذلك لابن عمر أنه دعي إلى مكان فيه ستر فيه الجدار فأنكر وأزال, وأزال ما أنكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب. وكذلك غير أبي أيوب ممن دعاهم ابن عمر من الصحابة لم يرجعوا كما رجع أبو أيوب, فدل على أن ستر الجدر مكروه وأن تركه أولى. فستر الجدر مكروه كما, وسيأتي أيضا في ما هو أصرح من هذا. ومن العلماء من ذهب إلى أنه إلى أن ستر الجدران محرم, وهم يسترون الجدار بقماش خفيف, لكن لا في زمن الآن صار تجاوز ستر الجدار إلى ديكورات وأشياء تلصق على الجدار ثمينة, هذا يكون أشد كراهة. في العصر الحاضر الآن صارت الجدر تكسى ولصق عليها أشياء ثمينة. وقد قال كذلك الآن, كذلك الديكورات الآن, الديكورات الآن اللي يعني زائدة عن المطلوب وعن الحاجة كلها ما تكلف أيضا مبالغ باهظة. إذا كان ستر الجدر مكروه وأبو أيوب رجع لما دعاه ابن عمر وقال الله والله لا أطعم لكم طعاما أبدا من أجل ستر الجدار, فكيف الأرؤية ما يصنع الآن في زماننا الآن في ستر الجدران والديكورات الثمينة, ستر الأبواب وتلصيقها. أما ستر الشبابيك والأبواب فالأقرب أنه لا يدخل في ذلك للحاجة إلى ذلك, لأن الحاجة قد تدعو إلى ستر الشبابيك عن الشمس. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها, ذكر من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت القاسم بن محمد, القاسم بن محمد بن أبي بكر تكون خالة عائشة, أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير, وهذه النمرقة كأنها سفرا على سهوة يعني على فتحة في الجدار. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت فعرفت في وجهه الكراهية, قلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله. فيه أن التوبة تكون للمخلوق وتكون للخالق, التوبة تكون للمخلوق من حقه. فإذا أخطأت على شخص أو قصرت في حقه أتوب إليك, يعني أعتذر إليك, سامحني من تقصيري في حقك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عائشة, قالها أتوب إلى الله وإلى رسوله. وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن أسيرا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد عليه الصلاة والسلام. مثل الاستعادة تكون يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه, فلا أعذني من شر أولادك, من شر زوجتك إذا كان سيض اللسان, أو من شر دابتك. والاستعاذة فيما بغير الله فيما لا أقدر عليه إلا الله لا شك, لكن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به. وكذلك الاستغاثة, استغيث بحي الحاضر قادر, وكذلك الدعاء يدعو حيا حاضرا قادرا, وكذلك التوبة يتوب إلى الحي الحاضر من تقصيره في حقه. أما التوبة فيما لا يقدر عليه إلا الله في غير الله هذا شرك, كتوبة النصارى يتوب الواحد إلى القسيس, وتوبة الشيعة يتوب إلى رئيسه ويعطونا صكوك الغفران إلى الجنة يزعمون, هذا من الشرك. التوبة إلى القسيس, التوبة لا تكون إلا لله, التوبة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة, قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أما الاعتذار عن المخلوق في تقسيم حقه فلا بأس, حي الحاضر كما قالت عائشة أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت. فأنكر عليه النبي النمرقة, قال ما بال هذه النمرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. والشاهد الترجمة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل, قام على الباب ولم يدخل لما رأى منكر, لما رأى نمرقة فيها تصاوير. فدل على أنه الإنسان إذا كان في مجلس فيه منكر أو دعي إلى عالية فيها منكر ينكر المنكر,
فإن زال المنكر وإلا رجع. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل لما رأى هذه النمرة اللي فيها تصاوير أنكرها، فأنكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعتها عائشة وجعلتها وسادتين، فزال المحذور حيث قطعت وانتهت وجعلتها وسائد يتوكع عليها. وجاء في حديث آخر أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلما جاء لم يدخل جبريل، سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في البيت كلبا وتمثالا وصورة في ثوب، فمر بالكلب فيخرج وبالتمثال فيقطع رأسه وبالثوب فيقطع قطعتين، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبريل. وكان الكلب كان جروا للحسن أو الحسين تحت السرير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحابه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله ملائكة، في دليل على تحريم صور ذوات الأرواح وأن تصوير من الكبائر. يقول النبي إن أصحابه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهذا الأمر للتعجيز، قالوا أحيوا ما خلقتم للتعجيز تعذيبا لهم. ومثل الحديث الآخر من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، هذا الأمر للتعجيز كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا كله باب التهديد، التهديد الأمر للتهديد، كانت الأمر للتهديد. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله المصور، وقال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، نصوص صريحة في تحريم تصوير وأنه من كبائر الذنوب. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله ملائكة، في دليل على أن البيت إذا كان فيه الصور فإنه لا تدخله ملائكة. قيل إن المراد ملائكة الرحمة وإلا الحفظة والكتبة لا يفرقون الإنسان، ويستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه كالصورة تكون في بطاقة الأحوال، الصورة في جواز السفر، والصورة في الأوراق النقدية، والصورة في الشهادة العلمية، وصور المجرمين للقبض عليهم. وما عدا ذلك فإنه لا يجوز الإنسان أن يبقي شيئا من الصور كما يفعل بعض الناس، هو صور للذكرى ويجعلها عنده يحتفظ بها. قوم نوح إنما عبدوا الأصنام لأنهم صوروا للذكرى يتذكرون عبادة الصالحين الذين ماتوا، فجاء أحفادهم فعبدوهم. وفي حديث علي أنه قال يا أبي الهياج الأسدي على بعثك على ما بعثك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجعل صورة إلا طمستها ولا قبر مشنى إلا سويتها، هذا في دليل على أنه يجب طمس الصور، والطمس يكون في الصور التي تكون في الأوراق النقدية. وفيه الرد على من قال بإباحة الصور التي ليس لها ظل، فالطمس لا يكون إلا في الصورة التي ليس لها ظل، وكذلك الصورة التي في القماش هنا ليس لها ظل في النمرقة، ولهذا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يشفر الصورة الفوتوغرافية لأنها داخلة في عم الصورة تسمى صورة، ولأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها، لا تدع صورة إلا طمستها، صورة نكرة في سياق النهي. فالقاعدة الأصولية أن النكرة إذا سبقها النفي أو النهي أو الشرط فإن تعم. يقول لعلي أبي الهياج لا تدع صورة إلا طمستها، هذا نكرة في سياق النهي، فتعم كل صورة فوتوغرافية أو فوتوغرافية لها ظل أو ليس لها ظل. أما صور غير ذوات الأرواح فالصواب الجواز، فيه خلاف لبعض السلف لكنه خلاف ضعيف، الصواب جواز تصوير غير ذوات الأرواح، كان يصور نهر أو أشجار أو بيت أو طائرة أو سيارة ليس فيها من فيه روح، أما صور ذوات الأرواح فهي ممنوعة مطلقة إلا ما استثني الضرورة، قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما صور ذوات الأرواح كالآدميين والحيوانات والطيور والحشرات والحيتان والسباع كل هذه صور ذوات الأرواح لا يجوز تصويرها. نعم الممتهن استثناه جمهور العلماء وأن الممتهن كالذي يجلس عليه ويقعد هذا مستثنى من الطائع وليس مستثنى من التصوير. التصوير لا يجوز. لو قال أنا أريد أصور في شيء ممتهن قل لا ممنوع التصوير، لكن إذا وجدت الصورة في فراش يوطى ويجلس عليه فهذا ممتهن. ولكن أيضا هذا مر في البخاري حديث فيه دليل على أن حتى الصور ممتهنة أن تمنع دخول الملائكة، ويحتاج إلى مراجعة وتأمل. هذا في مرة في كتاب الأنبياء وقبل كتاب الأنبياء، وكنت في يعني في بالي أن أراجع هذا، وظن النووي وجماعة رأوا المنع من التصوير مطلقة حتى رأوا أنها تمنع دخول الملائكة حتى ولو كانت ممتهنة. يحتاج المسائل لأن ظاهر حديث البخاري بل هو واضح في أن الصورة حتى ولو كانت ممتهنة تمنع دخول الملائكة، وهذا يفيد الإنسان الحذر وأنه ينبغي توقف الصور مطلقة. لكن إذا أزيل إذا طمس الرأس وزيل الرأس زال المحذور، إن كانت مجسمة وقطع الرأس زال المحذور، وإن كانت في ورق أو في قماش يطمس الرأس كامل. ولا يكفي وضع الخط على الحلق لا يكفي، بل لا بد من طمس الوجه والرأس كامل. فإذا أزيل الرأس والوجه كامل إما بالطمس أو بالقطع إذا كان مجسم زال المحذور، بقي الجثة بدون رأس زال المحذور ما تبقى معه الحياة. وهذا هو المخرج، إذا وجد الصورة يقطع الرأس إذا كان مجسم رأس حصان أو صورة حصان يقطع الرأس، إذا كان مجسم من صور الألعاب الأطفال وغيرها يقطع الرأس ويزال، وإن كان في قماش أو في أوراق يطمس طمس كامل الرأس والوجه ويزول المحذور في هذه الحالة. صور الأطفال من العلماء من استثناها في حديث عائشة، لكن الصور الأطفال اللي ورد في قصة عائشة صور ليست كالصور الآن الموجودة، وإنما هي عظام وخرق يجعلونها على هيئة صورة. أما هذه الصور الموجودة الآن صور هذه مؤثرة وتشبه الإنسان الحقيقي، صور يبكي تبكي ويضحك وتتحرك وتمشي وتطير، يعني هذه مؤثرة. فالقول بأن هذه مستثناة في نظر. نعم كذلك نعم يطمس تصبح الصورة تصبح على الوجه، لكن إذا أغلقت أسهل، إذا كانت مغلقة يكون سهل، يعني كونها مغلقة يعني هذا يخفف. نعم في رسالة سبعة الشيخ رحمه الله رسالة في التصوير جيدة، رسالة صغيرة. نعم مش الضرورية عرفت الضرورة لا إذا كان الضرورة هذا ويحتاج إلى تعامل معه الظاهر أنه يصور كل شيء الآن موجود. نعم شوف كلام الشارع
قوله باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة، هكذا أورد الترجمة بصورة الاستفهام ولم يبت الحكم لما فيها من الاحتمال كما سأبينه إن شاء الله تعالى. قوله ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، كذا في رواية المستملي والوصيلي والقابسي وعبدوس.
نعم قوله ودعا ابن عمر أبا أيوب.
قوله ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع. وصله أحمد في كتاب الورع ومسدد في مسنده، ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس، فكان أبو أيوب في من آذنا، وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر، فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال يا عبد الله أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب، فقال من خشيته أن تغلبه النساء؟ فذكره ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سالم بمعناه، وفيه فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول فالأول حتى أقبل أبو أيوب وفيه، فقال عبد الله: أقسمت عليك لترجعن، فقال: وأنا أعزم على نفسي ألا أدخل يومي هذا، ثم انصرف. وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيما بعد، فأنكره وأزال ما أنكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب. فروينا في كتاب الزهد لأحمد من طريق عبد الله بن عتبة قال: دخل ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس، فإذا بيته قد ستر بالكرور، فقال ابن عمر: يا فلان، متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ليهتك كل رجل ما يليه. وأخرج ابن وهب ومن طريقه البيهقي أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر دعي لعرس فرأى البيت قد ستر فرجع، فسئل فذكر قصة أبي أيوب. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في الصور، وسيأتي شرحه وبيان حكم الصور مستوفا في كتاب اللباس. وموضع الترجمة منه قولها: فقام على الباب فلم يدخل. قال ابن بطال: فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بها، ونقل مذهب القدماء في ذلك، وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس، وإن لم يقدر فليرجع، وإن كان مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفى الورع. ومما يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عمر من اختلاف الصحابة في دخول البيت الذي سترت جدره، ولو كان حراما ما قعد الذين قعدوا ولا فعله ابن عمر، فيحمل فعل أبي أيوب على كراهة التنزيه جمعا بين الفعلين، ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التحريم والذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة. وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت إليه، قالوا: إن كان لهو مما اختلف فيه فيجوز الحضور والأولى الترك، وإن كان حراما كشرب الخمر نظرا، فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله فليحضر، وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان: أحدهما يحضر وينكر بحسب قدرته، وإن كان الأولى ألا يحضر. قال البيهقي: وهو ظاهر نص الشافعي، وعليه جرى العراقيون من أصحابه. وقال صاحب الهداية من الحنفية: لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدى به.
فشوفك بعده. وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جواز اختلاف قديم.
نعم. وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم، وجزم جمهور الشافعية بالكراهة، وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم، واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وجذب الستر حتى هتكه، وأخرجه مسلم. قال البيهقي: هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة. وقال غيره: ليس في السياق ما يدل على التحريم، وإنما فيه نفي الأمر لذلك، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي، لكن يمكن أن يحتج بفعله صلى الله عليه وسلم في هتكه. وجاء النهي عن ستر الجدر صريحا منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره: ولا تستر الجدر بالثياب، وفي إسناده ضعف. وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البيهقي من طريقه، وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا أنه أنكر ستر البيت وقال: أمحموم بيتكم أو تحولت الكعبة عندكم؟ قال: لا أدخله حتى يهتك. وتقدم قريبا خبر أبي أيوب وابن عمر في ذلك. وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: كيف بكم إذا سترت بيوتكم؟ الحديث وأصله في النسائي.
نعم. لقد كما سبق الأقرب أنه مكروه. نعم، إن ستر الجدر مكروه. نعم. أما ما دعت الحاجة الشبابيك وأشبهها فلا بأس. نعم.
أحسن الله عليك. باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال لما عرس أبو سيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في ثور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماتته له فسقته تتحفه بذلك.
أماتته يعني مرسته بيدها، هذا في خدمة المرأة للرجال، خدمة المرأة للرجال مع التحفظ والاحتشام وستر الوجه واليدين وأمن الفتنة، فلا بأس أن تساعد زوجها إذا دعت الحاجة إليه وأن تقدم الطعام بهذا الشرط، تكون متحفظة محتشمة مع ستر الوجه واليدين. قد كان العرب إذا استضافهم ضيف والرجل ليس بحاضر تقدمهم، وبعض ولا سيما النساء البادية تهلي وترحب، ولما استضاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أبا أيوب الأنصاري لم يجدوه، ووجدوا امرأته فرحبت بهم وقدمت لهم شيئا حتى جاء أبو أيوب فرح بذلك فرحا شديدا. فالحاصل أن خدمة المرأة للرجال مع زوجها يجوز بشرطين، أحدهما مراعاة ما يجب عليها من الستر للوجه واليدين وسائر البدن، يكون بثوب صفيق غير شفاف أو لماع، وإذا كان عليها عباءة فهو أكمل. الثانية الأمن من الفتنة كما ذكر الحافظ رحمه الله، فإن خفت الفتنة فلا يجوز، إذا كان في هناك ريبة أو شك أو فتنة هذا ممنوع. فإذا الشرط الأول أن تراعي ما يجب عليها من ستر الوجه واليدين وسائل البدن بثوب صفيق يكون عليها عباءة أكمل ويكون معها زوجها تكون مع زوجها. الثانية الأمن من الفتنة، فإن خفت الفتنة فلا يجوز. أما خدمة المرأة الأجنبية الرجل الواحد الأجنبي فهذا حرام بكل حال لما فيه من الخلوة المحرمة، يعني امرأة أجنبية تخدم رجل أجنبي وحده هذا لا يجوز، هذا خلوة والخلوة محرمة. قال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان تاركهما، الرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية لا في البيت ولا في السيارة ولا في المصعد الكهربي ولا غيره، لأن هذا من أسباب الشر. حافظ الأسار إلى هذا جيد، قال في آخر الشر قالوا في الحديث خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر في آخر الشر. قال وجواز استخدام الرجل امرأة في مثل ذلك. وفي هذا الحديث تقديم الطعام والشراب في العرس وفي غيره للضيوف، قالوا شرب ما لا يسكر في الوليمة، وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه، لأن أبا أيوب آثر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات بلتها أم سعيد وطرستها وسقت النبي صلى الله عليه وسلم تتحب بذلك. نعم
أحسنوني. باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور.
وهذا قد يحمل بأن هذا قبل الحجاب، وهذا هو الحديث السابق، خدمتهم وقدمت لهم شراب تمر مرسته بيدها من الليل وسقتهم بالنهار، فهو قريب العهد بالنقع فلا يتخمر في مثل هذه المدة، أما إذا كان يخشى أن يتخمر فلا يسقى. إذن على جواز إسقاء الضيف من الشراب ومن العصير الذي لا يخشى عليه التخمر، وإذا حمل هذا قصة أبي يسير على أن هذا قول الحجاب هذا حسن. نعم لا، النصوص وجوب الحجاب محكمة، النصوص وجوب محكمة ولا يتعلق بالحديث المشتبه إلا أهل الزيغ، أهل الزيغ يتعلق مثل الحديث هذا مثل الحديث خلف حمية، قال الله تعالى وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، نص القرآن
في حديث عائشة في قصة الإفك خمرت وجهي بجلبابي وكان يعرف يقول الحجاب. هذه نصوص صريحة، فلا تترك النصوص الصريحة للحديث المشتبهة، بل الحديث المشتبهة المجملة هي ترد إلى الحديث الصحيح تفسر بها. أما أهل الزيغ هذه علامتهم، يتعلقون بالنصوص المشتبهة ويتركون النصوص الصريحة. الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. لا ما في رميانك سودة. نعم في الخدمة. نعم الخدمة ممكنة مع التحجب. نعم
أحسن الله. باب المداراة مع النساء.
لا بد من مراعاة النصوص الأخرى، لا بد ستر الوجه، لا بد لا يكون هناك فتنة ولا ريبة، وتكون أيضا كذلك ما يكون فتنة في لباسها. نعم 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 دعت الحاجة، دعت الحاجة ما في ترك أولى، هنا دعت الحاجة ما في أقول لها في هذا القصة دعت الحاجة. نعم
حسن الله لي. باب المداراة مع النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المرأة كالضلع. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج.
نعم هذا الترجمة في المداراة مع النساء، يدل على أنه ينبغي للزوج أن يداري زوجته ويتغاضى عن بعض الأمور، لأن المرأة طبيعتها أنها كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وكسرها طلاقها كما في الحديث الأخر، وليس استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. ينبغي لمداراة المرأة وتغاضي عن بعض التقصير، لا سيما إذا كانت التقصير ما يتعلق إذا كانت دينة، إذا كان في سلم دينها وعرضها فأمور الدنيا أمرها سهل، ينبغي مداراة التغاضي، لأن الإنسان إذا كان حاسب المرأة في كل شيء ما بقيت عنده امرأة، لا يجد المرأة كاملة، بل هو لو نظر في نفسه وجد في نفسه نقصه، هو الإنسان لو نظر في نفسه لا وجد في نفسه نقص، انظر إلى نفسك أنت، وكما أن لها حق عليك لك حق عليها فلا حق عليك أيضا، انظر إلى نفسك وتقصيرك. وفي الحديث الآخر: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر. انظر إلى المحاسن، نظرت إلى العيب والنقص إلى المحاسن الأخرى، إنها دينة وإنها مستقيمة وإنها كذا وإنها كذلك، تغسل ثيابك وتطبخ طعامك وليس ذلك الواجب عليها، تحفظ مالك، تحفظ أولادك، تربي أولادك، تبقى في بيتك مستعدة لك تستمتع بها. قوله ضلع، يقال ضلع وضلع، فتح اللام ويسكان، يقال ضلع وضلع. نعم
حسن الله عليك. باب الوصاة بالنساء. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا.
وهذا في الوصاية بالنساء، في استوصوا بالنساء خيرا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي المسلم أن يراعيها: استوصوا بالنساء خيرا، فإن خلقنا من ضلع، وإن عجز الشيء في الضلع يعلى، فإن ذهبت تقيمه وكسرته، وكسرها كما في الحديث الآخر، وكسرها وطلاقها، وإن تركت لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا على أنه ينبغي الإنسان أن يراعي حالة المرأة وخلقتها، إذا خلقت هكذا فلا يمكن أن تكون مستقيمة 100%، تلبي رغباتك 100%، هذا ما يمكن، حتى غيره، حتى صديقك، حتى قريبك، ما يمكن أن يكون كامل مئة في المئة هذا لا يمكن، ولكن الإنسان عليه أن يتغاضى حتى مع أقربائه، مع أبنائه، مع بناته، مع والديه، مع إخوانه، مع جيرانه، لا بد أن يتغاضى عن بعض الشيء. الإنسان الذي يحاسب من كل شيء ما يبقى له أحد، ما يبقى له صديق. قال الإنسان تسامح ولا تستوفي حقك كله، وأبقي فلم يستوفي قط كريم. تسامح ولا تستوفي حقك كله، وأبقي فلم يستوفي قط كريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خير، فإن خلقنا من ضلع، وإن أعود شيء في الضلع علاه، فإذا لم تقيمه كسرته. وجاء في الحديث الآخر وكسر طلقه، وإن تركت لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. حديث ابن عمر قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فيها شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. يعني الانبساط والكلام الذي يخشى منه شيء ينزل من القرآن. المراد الانبساط نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا، يعني الانبساط والكلام الذي يخشى منه شيء ينزل من القرآن. أما الكلام وحسن الخلق فلا يفعلونه ولا يتقونه. نعم.
أحسن الله عليك.
باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول.
نعم. هذه الترجمة فيها ترجمة على الآية، يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أمر من الوقاية، اجعلوا أو المعنى اجعلوا بينكم وبين النار وقاية تقون بها أنفسكم وأهليكم، يعني واجعلوا بين النار بينكم وبين أهليكم وبين النار وقاية تقيكم. وهذه الوقاية تكون بتوحيد الله تعالى وإخلاص الدين له، تحقيق التوحيد والحذر من الشرك والمعاصي والحذر من تقصير الواجبات. بهذا يقي الإنسان نفسه من النار ويقي أهله من النار. ومن ذلك الآن في العصر الحاضر الآن أسباب الشر والفساد من القنوات الفضائية والمجلات والكتب والأشرطة، على الإنسان يلاحظ هذا فيقي نفسه النار ويقي أهله النار. هذه أبواب شرور فتحت على الناس في هذا الزمان، القنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية والأشرطة، شرط الفيديو وغيرها، والمجلات وكتب الضلال والسحر والبدع، كل على لسان يحذرها بنفسه ويحذر أهله منها، ويلاحظ أهلها أيضا يأمرهم بطاعة الله ويلاحظهم في أداء الواجبات، وبهذا يقي الإنسان نفسه من النار ويقي أهله النار. والحديث كذلك، الحديث مناسبة الترجمة ظاهرة، يقول النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. الإمام الأعظم هو إمام المسلمين رئيس الدولة، ثم كذا الأمراء، كل أمير مسؤول، والمدراء والوزراء والأئمة والمؤذنين، وكل واحد مسؤول عن نفسه. ولهذا قال والنساء في بيته والمرأة في بيتها والخادم كل مسؤول، لكن المسؤولية تتفاوت. ولهذا قال النبي والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول. ثم قال ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحافظ قال مطابقة للترجمة ظاهرة، لأن أهل المرء ونفسه من جملة رعيته، لأن أهل المرء ونفسه من جملة رعيته وهو مسؤول عنهم، لأنه أمر أن يحرص على وقايتهم من النار وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. مطابقة للترجمة، لأن أهل المرء ونفسه من جملة رعيته، مسؤول عن رعيته، فنفس الإنسان أهل الإنسان ونفسه من جملة رعيته وهو مسؤول عنهم، لأنه أمر أن يحرص على وقايتهم من النار. ألا فكلكم راع. وهذا استنباط حسن من الحديث. نعم.
باب حسن المعاشرة مع الأهل.
بركة كلام الشارع على الحديث السابق الذي قبل هذا،
باب الوصاة بالنساء.
نعم، باب الوصاة بالنساء. نعم، فتح الواو. نعم.
قال عفى الله عنك، بفتح الواو والصاد المهملة مقصور، وهي لغة في الوصية كما تقدم، وفي بعض الروايات الوصاية.
طيب، آخر صفر في الصفحة قوله وإن تركته لم يزل أعوج،
وإن تركته لم يزل أعوج، أي وإن لم تقمه. وقوله فاستوصوا أي أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها. قاله البيضاوي. والحامل على هذا التقدير أن الاستيصاء استفعال وظاهره طلب الوصية وليس هو المراد، وقد تقدم له توجيهات أخر في بدء الخلق. قوله بالنساء خيرا كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق، بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه. وإلى هذا أشار المؤلف بإتباعه بالترجمة التي بعده: باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فيؤخذ منه ألا يتركها على الإعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب، وإنما المراد أن يتركها على إعوجاجها في الأمور المباحة. وفي الحديث: الندب إلى المدارات لاستمالة النفوس وتألف القلوب. وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فإنه الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. قوله كنا نتقي أي نتجنب، وقد بين سبب ذلك بقوله: هيبة أن ينزل فينا شيء، أي من القرآن، ووقع صريحا في رواية ابن مهدي عن الثوري عند ابن ماجه، وقوله: فلما توفي، يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح، لكن الذي يدخل تحت البراءة الأصلية، فكانوا يخافون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم. وبعد الوفاة النبوية أمنوا ذلك ففعلوه تمسكا بالبراءة الأصلية.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن المعاشرة مع الأهل. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أو طلق، وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قرب ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يورج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غياياه أو عياياه طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وآطيط ودائس ومنق
فاحتم في وجه آخر.
نعم. ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح، أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، هكومها رداح، وبيتها فساح، ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مضجعه كسل شطبة وكسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحا، فنكحت بعده رجلا سريا وركب شريا وأخذ خطيا.
عندك فعو؟ نكحت بعده رجلا سريا ركب شريا،
ركب شريا وأخذ خطيا وراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كل كري أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال سعيد بن سلمة قال هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله وقال بعضهم فتقمح بالميم وهذا أصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لباب حسن المعاشرة مع الأهل، وساق هذه القصة التي وقعت في الجاهلية من هؤلاء النسوة التي اجتمعنا وتعاقدنا وتعاهدنا على تذكر كل واحدة منها خبر زوجها، ثم والحادي عشرة هي التي أثرت على زوجها ثناء شديدا عاطرا وبالغت مبالغة شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وهذا هو الشاهد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن معاشرة مع أهله، كما أن أبا زرع أحسن معاشرة مع أهله. أبا زرع أحسن إحسانا عظيما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كما أن أبا زرع أحسن إليها وأعطاها من الأموال وأحسن إليها ونعمها ولم يترك شيئا إلا من أنواع الإحسان ومن أنواع ترك إلا فعله. فأنا كنت لك كأبي زرع لأم زرع. جاء في اللفظ الآخر أنه قال إلا أني لا أطلقك، لأن أبا زرع طلقها. أبا زرع طلقها، قالت قال النبي كنت لك لأبي زرع كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق. فهذا عيب حصل لها، نقص عليها حياتها، حتى إن تزوجت رجلا آخر وذكرت من أوصاف شيء عظيم، ومع ذلك حبها إنما هو للحبيب الأول، كما قيل ما الحب إلا للحبيب الأول. الثاني أحسن إحسانا عظيما وأعطاها من الأموال وأمرها بأن تعطي أهلها، ومع ذلك قال لو جمعت أصغر آلية أبي زرع ما بلغ نهاية ما وصل إليه الثاني. وهذه الكلمات التي قالها هؤلاء النسوة فيها من البلاغة والفصاحة والثروة اللغوية الشيء العظيم. وما يسأل عنه كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على هؤلاء النسوة، على قد عائشة على أن تذكر هؤلاء ما ذكرت هؤلاء النسوة من الغيبة لأزواجهن. الغيبة كل واحد تذكر مثالب ومعايب زوجها، ومع ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أولا أن هؤلاء لسه غير معروفات، هؤلاء لسه غير معروفات وأزواجهم غير معروفين الآن، ما اسم ولا غيبة لمجهول، ما هذه النسوة غير معروفات، نسوة اجتمعنا من هن؟ لا تعرف اسمهم، إلا أن تعرف أم أبي زرع في الجاهلية، هذا في الجاهلية ولا يعرف أزواجهم. ثم أيضا هذا وهن هذا قبل الإسلام أيضا، فهن قبل الإسلام لا يكر عليهن هذا، لأن الكفر أعظم ذلك. لكن عائشة ذكر ذلك وأقر النبي صلى الله عليه وسلم لأنها غير معروفات وأزواجهم غير معروفين ولا غيبة لمجهول، مجهول لا غيبة، إنما غيبة شخص معين معروف إذا كان معلوم مسمى أو وصف بأوصاف يمكن معرفته.
هذا هو الممنوع. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره أن تذكره بشيء يكرهه حتى ولو كان موجودا فيه، أو تصف بأوصاف يعرف المخاطب من هو هذا الذي وصفته ويتعين عنده، ففي هذا يكون ممنوع. وهذه النسوة كما ذكر الشارح رحمه الله الأولى ذمت زوجها ذما شديدا وقالت إنه الزوج لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سبيل فيرتقل، وصفتها بأن اللحم جمل، جبل غث، جبل كبير أيضا، ثم أيضا على رأس جبل، من يريد هذا؟ لحم جبل ولا لحم جبل صغير أو بل لحم جبل كبير، لحم كليف ما ليس له طعم ولا فائدة منه، ثم أيضا فوق رأس جبل وعر، من يأتي إليه؟ في صعوبة الوصول إليه، وإذا وصلته ليس في فائدة، لحم جبل غث. فهي أرادت أن يعني تسبه وتقول إنه لا يمكن أن يوصل إليه ولا يمكن يحقق الإنسان مطلوبة، ووصفت بسوء الخلق. والثانية وصفت قالت إن زوجها لا أبث خبره، يعني لا أنشر خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر بجره وعجره، أذكره وبجره، يعني إنها لا تريد أن تذكر خبره كاملا، لأنها إذا بدأت الخبر خبره طويل فلا يمكن أن تتركه حتى تستكمله، وهي تخاف أن لا تتركه وأن لا تفارقه، فلذلك رأت أن لا حاجة بأن تذكر الخبر، لأن إذا بدأت الخبر صار خبر طويل يحتاج إلى كلام وفيه عيوب وأشياء كثيرة، وهي تريد أن تبقى معه ولا تريد تركه، فلذلك اكتفت بالتلميح والإشارة عن التصريح. ولذا قالت زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وأما الثالثة فأيضا ذمت زوجها ذما قبيحا وقالت زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، لا أستطيع أتكلم، يعني كأنه هددها وأنه قال له إن تكلمت وذكرت أوصافة طلقها، وإن سكتت جعلها معلقة يؤذيها لا يقوم بعشرتها ولا يحسن إليها، فهي معلقة، لا صاحبة الزوج ولا مطلقة، ليست مطلقة حتى تكون حرة وتتزوج من تشاء، وليست ذات زوج قد أعطاها زوجه حقها، بل هي معلقة كما قال الله تعالى فتذروها كالمعلقة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليها أن يصلح بينهما صلحا وأصلحوا بينهما، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. المعلقة هي التي ليست ذات زوج وليست مطلقة، ليست مطلقة حرة تصرف في نفسها وليست ذات زوج قد قام بحقها وأعطى حقها، بل هي معلقة بين بين. فهذه المرأة كذلك تقول إن تكلمت طلقها، وإن سكتت فهي معلقة أيضا. أما الرابعة فإنها مدحت زوجها وقالت إن زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سلة، ليل تهامة معتدل، ليس في حر نؤذي ولا برد، فهي وصفت بأنه معتدل. وكذلك الخامسة قالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عن معاهد، أثنت عليه بأنه لا يسأل أهله، وإنه إذا دخل صار كالفهد الذي ينام ولا ينتظر الشيء، وإن خرج صار أسد عند الناس، ليس معناه أنه ضعيف بل هو قوي، إذا خرج عند الناس صار أسد، وإذا دخل إلى بيت صار فهد، صار كالفهد الذي ينام ولا يسأل شيء، ولذا قالت لا يسأل عن معاهد. والسادسة ذمت زوجها ذما شديدا وقالت زوجي إن أكل لث وإن شرب اشتف، المعنى أنه يأكل كثيرا ويشرب كثيرا، إن أكل لف الأكل واستقصى، وإن شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، إذا اضطجع التف بلحافة ولا ينظر إلى زوجته ولا بل هو متلفف بلحافة لا يعطيها حقها، وليس كأنه وحده، ولا يرجو الكف ليعلم البث، لا يرجو يده، لا يدخل يده ليعلم خبر زوجته هل هي مريضة هل هي محتاجة لشيء، لا يرجو الكف، لا يدخل كفة في فراشها وفي ثيابها حتى يعلم حالها، بمعنى حتى يعلم حالها ويسأل حالها وما تحتاج إليه، بل هو معرض عنها، هو يأكل كثيرا ويشرب كثيرا ويلتف ولا ينظر حال زوجته ولا يهتم بها، وبكى أنها معه أحد. وكذلك السابع أيضا سبت زوجها وقال زوجي غياء أو عياياء طباقاء، كل داء له داء، جميع الأدواء كلها موجودة فيه، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وأما التاسعة فإنها مدح زوجها بأنه كريم وجواد، أنه يقوم بحقوق الضيوف والضيفان ويعرفونها من بعيد. قالت: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد، رماد يعني رماد الكثير، وكثرة الرماد يدل على كثرة حرق الحطب، وكثرة حرق الحطب يدل على كثرة الضيفان، فالمرأة أنه كريم، الرماد عنده كثير، تجد الرماد عنده كثير بسبب كثرة حرق الحطب، وهذا بسبب كثرة الضيفان، فهو كريم طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، هذه قريب من البيت كله يعرفه، وكان معروف مشهور ومعروف، النار مرتفعة والضيف يعرفه يأتي من بعيد. وكذلك العاشرة مدحت زوجها بالكرم وكثرة الضيفان، قال: زوجي مالك، يعني سويد، وما مالك هذا تفخيم، يقول تعالى: القارعة ثم القارعة، تفخيم، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبالك قليلة المسالح، إبل عند البيت باركة ولا تسرح لأنها يحتاج هذا الضيفان، هذا دليل على أن الضيفان كثيرون ما يقدر يسرحها لأنه يخشى أن يأتي الضيفان وهي سارحة، فلذلك تكون باركة عنده، إذا جاء الضيف تكون جاهزة. قليلة المبارك في قبلها الثامنة، قال: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، هذه أيضا كذا مست أثرت على زوجها، وقالت إنه لين المس ورائحة طيبة، الريح زرنب نبت له رائحة طيبة، فهي أثرت عليه بخلقه ومعاملته. وأما العاشرة فإن أثرت عليه بأنه أيضا كثير الضيفان، ولذا قال: له إبل كثيرة مبارك قليلة المزهر، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، يعني الإبل تعودت من كثرة ما تذبح الضيفان، إذا أسمع صوت المزهر بصوت يعني الموكل بالضيفان مجرد ما يصوت أيقنت بالهلاك إنها مذبوحة من كثرة ما تسمع، إذا زعق المزهر الذي موكل بالضيوف ومعرفة الضيوف إذا صوت عرفت أنها هالكة وأنها مذبوحة من كثرة الضيفان. أما الحادي عشرة فهي أم زرع، هذه المشهورة، قالت: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، يعني تفخيم له، أناس من حلي أذني، الأذن جعل يعني جعل فيها الذهب، الذهب اللي في الأذنين كأناس تتحرك من النوس هو الحركة وتضطرب، فجعل في أذنيها الذهب التي تتجمل به، وملأ من شحم عضدي، كذلك يعني عودها ملأ من الشحم لأنها متنعبة مترفهة، وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني أفرحها كثيرا وأحسن إليها كثيرا، فصارت دائما فرحة مسرورة مبتهجة، ولهذا قال: بجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائسمق، تقول أخذها من أهلها، وأهلها يعني حالتهم متوسطة، أهل غنم بشق بين جبلين قليل، لكن أخذها فجعلها في أهل صهيل وهي الخيل، وأطيط وهي الإبل والدائس، يعني بدل ما كانت في غنيمة أتى بها وجعلها في وسط الخيل والإبل وغيرها من الدواب، انتقلت من مكان ضيق إلى مكان مرتفع، من أول في أهل غنيمة بشق أهلها، فأخذ زوجها فجعلها بين الخيل وبين الإبل وبين المئات والآلاف، ولقد جعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ملق، ثم أتت قالت: فعنده أقول ولا أقبح، يعني منعمة تقول أي شيء ولا حد يرد عليها ولا حد يقول أني أخطأت أو غلطت، لا أقبح، لا يقبح أحد كلامها ولا يرد عليها كلامها لأنها منعمة، فعندها أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، يعني تنام في الصبح نومة الصبح لأنها منعمة عندها خدم وكذا، بخلاف اللي ما عندها أحد فلا تنام في الصبح، تقول أنام نومة الصبح لأنها منعمة مترفة بسبب كثرة الخدم والخادمات، ما عندها ما عندها يعمل تأمر وتنهى، ولهذا تنام الصبح متى ما أراد تستيقظ، تنام نومة الصبح، ولهذا قالت: أرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح، فقال البخاري في آخره الصوم أتقبح بالميم، وهذا أصح، لأن تشرب حتى تروى. ثم أثنت على أم أبي زرع وكذلك ابنه، قالت أم أبي زرع فما أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح، حتى أمه أثنت عليه، وابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، تفخيم أم أبي زرع فما أم أبي زرع، هذا التفخيم، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مثل الحاقة ثم الحاقة، التفخيم، مضجعه كسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة، يعني أنه معتدل الخلقة، فهو قوي في خلقته، فلهذا يشبعه ذراع الجفرة. ثم أيضا أثت على بنته، قال بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغير جارتها، يعني مطيعة لأبيها ومطيعة لأمها وملء كسائها، يعني ممتلئة، يعني لأنها منعمة حتى إنها تملأ كساء ثوبها، وغيظ جارتها تغيظ جارتها لأنها منعمة. ثم تكلم عن جارة أبي زرع، قال جارة أبي زرع ثم جارة أبي زرع، حتى جارية أيضا لا تبث حديثها تبثيثها، ليست نمامة تنشر الخبر، ولا تنقث ميرتها تنقيثها، كذلك الطعام لا مثلا تتصرف تصرف غير مناسب، ولا تملأ بيتها تعشيشا، يعني انها منظمه ونظيفه وهي جاريه الان، ما تملا البيت من القمامه ويحتاج الى من، بل البيت نظيف، تنظف البيت ولا تجعل فيه تعشيش. ومع هذا النعيم طلقها، قالت خرج ابو زرع والاوطاب تنخض، فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصلها برمتين، فطلقني ولكها. على العاصف الشديد مع النعيم، الدنيا ما تدوم ما تدوم ما تدوم على حال، يا زوجها ومع ذلك طلق تزوج امرأة ثيب لها ولدا، خرج والأوطاب تمخض، يعني في عقة الزراعة والنعيم والألبان، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصلها برمتين، يعني لها ثديان كالرمتين وأولادها من تحتها ومستلقية على قفاها وعجيزتها كبر عجيزة، فعجبته، ولما رأى هذه الفهدين أيضا كان لها نسب شريف يريد أن يتزوجها حتى يأتيها أولاد شرفاء كهذين الولدين، فطلقني ونكحها. قالت أم زرع فنكحت بعده رجلا سريا شريف، ركب شريا وأخذ خطية معه الحرب، فهو شجاع وكريم ويستعمل الرماح، وراح علي نعما ثريا، أعطاه ابن وثريا ابن كثيرة، وأعطاني من كل رائحة زوجا، كل من كل صنف من الفواكه، وأعطاه أيضا، وقال لها كلي أم زرع ومير أهلك، كلي وأعطي أهلك وجميع ما تريدين من كل نوع من كل صنف، ومع ذلك ما أعجبها، إنما تتغنى بالأول. قالت لو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصفر عن يتي أبي زرع الأول، هذا يعيد ما القائل ما الحب إلا الحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعلفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل، فيتحن إلى زوجها أبي زرع مع أن الثاني أكرمها إكراما عظيما. ومن هنا كره من بعض الناس تزوج المرأة السابقة التي تزوجت قبله، لأنها في الغالب تحن إلى الزوج الأول، يكون حبها للزوج الأول. قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصفر عن يتي أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا هو الشاهد، هذا الشاهد من القصة الطويلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاشرة، وأنه من المعاشرة معه أحسن معاشرة أبي زرع لأم زرع. كنت لك كأبي زرع لأم زرع، جاء في غير الصحيح أنه قال إلا أني لا أطلق، أبو زرع طلق فنقص عليها حياتها، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يطلق عائشة، قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال هشام ولا تعششوا بيتنا تعشيشا، يعني هذه بدل ولا تملأ بيتنا تعشيشا، قال ولا تعشش بيتنا تعشيشا، اختلاف في الرواية، وقال بقى أتقمح بدل أتقدح. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له.
هذا الحديث فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرة مع أهله، حيث أنه سمح لها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، هذا من حسن خلقه إلى جارية صغيرة، فالشاهد النبي حسن معاشر مع أهله، فلذلك سمح لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون لأنها جارية صغيرة تحب له، ولهذا قال فاقدروا قدر الجارية الحديث السن تسمع له، لأنها تزوجها النبي وهو ابن 9 سنين ومات عنها وابن 18 سنة. وفي الحديث من الفوائد فيه جواز اللعب بالحراب والسلاح والسيوف في المسجد إذا كانت له رحبة، إذا كانت المسجد له رحبة ولا تؤثر على المصلين فلا بأس بجواز اللعب بالحراب والسلاح والسيوف في المسجد وفي غيره لما فيه من التدرب على السلاح في الجهاد في سبيل الله، هذا فيه تدريب تدرب على السلاح الجهاد في سبيل الله، فإذا كان المسجد فيه سعة لا بأس يتعلم الناس الرماية في سرحة المسجد، لأن السرحة في الغالب تكون مكشوفة للهواء والشمس ولا فيها فرش، فيمكن اللعب تدرب بالسلاح والرماية لما فيه من التدرب على الجهاد في سبيل الله. وعليه العرضة النجدية اللي تسمى العرضة النجدية، ما حكمها العرضة النجدية باللعب بالسلاح إذا لم يكن فيه محذور شرعي من اختلاط أو رقص أو إضاعة سلاح فلا بأس، تكون من هذا الباب يسمى العرضة النجدية إذا كان يعرضون السلاح ويتدربون وليس في رقص ولا غناء ولا إضاعة صلاة ولا كلام غير لائق فلا بأس، تكون من جنس لعب الحبش في المسجد. وفيه من الفوائد جواز نظر المرأة إلى الرجال المصلين أو اللاعبين نظر العموم، جزء المرأة تنظر إلى الرجال وهم يصلون أو الرجال وهم يلعبون وليس هذا محذور، يعني تنظر إلى العموم، وكذلك تنظرها في الشارع في طريقتها في طريقها وعند بيعها وشرائها، وإنما ممنوع النظر إلى الرجل واحد بشهوة، كان تنظر إلى الرجل واحد بشهوة تتأمل محاسنه هذا لا يجوز، يجب عليها غض بصرها، لله تعالى قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن، كما أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى النساء بالعموم، نساء يصلي إلى العيد مثلا على العموم ينظر سواء، أو ينظر إلى النساء يمشين في الشارع أو إلى امرأة تمشي في الشارع على العموم، لكن الممنوع أن يتأمل محاسن المرأة ينظر إليها ينظر إلى طولها وقدها وثيابها ورجليها ويديها أو ينظر إلى عجيزتها أو ثديها هذا ممنوع، قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون تنظر إلى العموم ما تنظر إلى واحد بعينه، فقال قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ولم يقل من جميع أبصارهن، تغض من بصرها من نظر الواحد لكن لا تغض من بصرها من نظر العموم. شوف الكلام على الفوائد صفحة تكلم عليه الشارع.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع، وفيه المزح أحيانا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه، وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيره بذلك لا سيما عند وجود ما طبعنا عليه من كفر الإحسان، وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها، وفيه كرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل،
من قول يكون لك كأبي زرع لأم زرع،
ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور. وقد تقدم في أبواب الهبة جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها، وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها، وفي الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا، وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار مستطابات النوادر تنشيطا للنفوس، وفيه حظ النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر جميلهم، ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء، وجواز المبالغة في الأوصاف ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنا لأنه يفضي إلى خرم المروءة، وفيه تفسير ما يجعله المخبر من الخبر إما بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه. وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة، أشار إلى ذلك الخطابي. وتعقبه أبو عبد الله التميمي شيخ عياض لأن الاستدلال بذلك إنما يتم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرها. وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك، وإنما هو نظير من قال في الناس شخص يسيء، ولعل هذا هو الذي أراده الخطابي فلا تعقب عليه. وقال المازري قال بعضهم ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم. قال المازري وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك. فأما والواقع خلاف ذلك هو أن عائشة حكت قصة عن نساء منجهولات غائبات فلا، ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه.
نعم هذا معروف، لأنه معروف وزوجها معروف. نعم
إلا إذا كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم، وهذا في حق المعين
كما حصل لهند بنت عتبة قالت يا رسول نابس فيها رجل شحيح لا يكفيني ما يعطيني ما يكفيني ووالدي، فهل علي أن أخذ ماله؟ قالت خذي ما يكفي ووالدي. هي ذمة زوجها لا مضطرة من باب الاستفتاء، تريد أن تستفتي. نعم.
فأما المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه. ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماءهم ولا أعيانهم فضلا عن أسمائهم، ولم يثبت النسوة إسلام حتى يجري عليهن حكم الغيبة.
نعم يكون الكفر أشد. نعم.
فبطل الاستدلال به لما ذكر. وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقدر طاقته، ومع ذلك
فحقرته وصغرته
بالنسبة إلى الزوج الأول. وفيه أن الحب يسر الإساءة لأن أبا زرع ما إساءته لها بتطليقها لم يمنع ذلك بمبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو. وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرا.
وفيه جواز وصف النساء الصفحة.
وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجال لكن محله إذا كن مجهولات. والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه. وفيها أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة، من قوله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع، والمراد ما بينه بقوله في رواية الهيثم في الألفة إلى آخره، لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم.
طيب وفيه بعده.
وفيها أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية، فإنه صلى الله عليه وسلم تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد النية.
يعني جاء في بعض الروايات إلا أني لا أطلق فيزول هذا. طيب وبعده.
وفيه جواز التأسي بأهل الفضل من كل أمة، لأن أم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته فامتثله النبي صلى الله عليه وسلم.
بعده.
وفيه جواز قول بأبي وأمي ومعناه في ذاك أبي وأمي. وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده. وفي جواز القول للمتزوج بالرفاه والبنين.
لا هذا فيه نظر. نعم.
وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثنا ألا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال.
فيه.
وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن مكلفا.
بعده. طيب قوله حدثنا.
قوله قدر الجارية.
نعم.
قوله قدر الجارية الحديث سن أي قريبة العهد بالصغار. وقد بينت في شرح المتن في العيدين أنها كانت يومئذ بنت 15 سنة أو أزيد. وقع عند مسلم رواية عمرو بن حارث عن الزهري الجارية العربة وهي بفتح المهملة وكسر الراء بعدها موحدة، وتقدم تفسير في صفة الجنة من بدء الخلق.
سم. نعم.
لا لا ما يصح الدف، لكن بغير الدف يعني، إذا كان لعب الحرابة ما يلزم فيه الدف، لعب السيوف والحرابة. نعم سم. إذا كان نظر كذا تنظر إلى زولهم ماشي بالطريق ما يضر. لا 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 تعمل، ليس لها أن تتعمل. نعم.
ما هذا من قول جهلية مرنا أظنها، مرنا تأدبها بالرفع قليل، مرنا قبل أبواب. نعم.